يعني اصطفاه سيدنا موسى في هذه الرحلة معه، وهو سيدنا يوشع وكان أصغر منه في السن، وربما كان يخدمه أيضا في هذه الرحلة. ومهما يكن فإن هذا الأدب إنما ينبع من كتاب الله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى قال لنا: وإذ قال موسى لفتاه، ولم يشر بعد هذا أو لم يقل أنه كان يخدمه، كان يقوم بشيء من أمره، لا، قال سيدنا موسى لفتاه وقد اصطحبه في هذه الرحلة: لا أبرح، أي لا أقف ولا أني ولا أكل، سأظل مثابرا على هذا الذي سيقوله، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبة. هنالك مكان التزم سيدنا موسى أن يبلغه، ولعله لا يعلم المسافة بينه وبين ذلك المكان، وهل يهتدي إليه أم لا. فالمسألة مغامرة. قال لفتاه: سأظل سائرا ولا أبرح، أي لا أترك عزمي الذي عزمت عليه وسيري الذي بدأت به، حتى أبلغ ما سماه سيدنا موسى مجمع البحرين، أو لو ما بلغ سأمضي حقبا، أي أزمنة ودهورا. والحقبة في اللغة العربية اسم لزمن مبهم، مثل رهط ومثل قوم. يعني الصحيح في اللغة أنه الحقب جمع حقبة، الحقبة ما اسم زمن معين مثل ما قالوا بعض الناس 80 سنة، لا، الصحيح حقبة يعني مدة من الزمن. فما هو مجمع البحرين هذا، وما سبب عزم سيدنا موسى على ذلك؟ ورد في الصحيح، ورد في أحاديث سابقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن سيدنا موسى كان يخطب قومه في يوم من الأيام، كان ينصح، يعلم، ينبه، يشرح. فقال له في نهاية كلامه أحد من أصحابه أو أتباعه: نعم يا نبي الله، هل على وجه الأرض من هو أعلم منك؟ فقال له سيدنا موسى: لا أعلم، يعني لا أعلم من هو أعلم مني. وهذا ليس تباهيا منه عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني سؤال وجواب، والمجيب ينبغي أن يجيب بصدق، وسيدنا موسى نبي، وينبغي أن يعلم أنه نبي ورسول، وما أكرم الله بالرسالة والنبوة أحدا إلا ورفعه إلى درجة عالية من العلم. فهذا مجرد إجابة لإدخال بيان علمي في ذهن هذا الإنسان، يعني مثل ما إذا قال الرسول: أنا رسول الله إلى العالم، هذا ليس تباهيا منه، وإنما هو إبلاغ لحقيقة ثابتة كي يعلم ذلك. ولكن الله أوحى إليه، ربما بما يتضمن شيئا من العتاب أو لا يتضمن، الله أعلم. إنما أوحى الله إليه أن هنالك من هو أعلم منك، هنالك عبد من عبادي يعيش اليوم هو أعلم منك، وليس حتما أن يكون رسول أعلم من سائر البشر جميعا. فسأل سيدنا موسى ربه: يا رب دلني عليه حتى أستفيد منه علما. فقال: تعثر عليه عند وصولك إلى مجمع البحرين، ملتقى بحرين اثنين. نعم، فما هو ملتقى البحرين؟ فيما ذكره جماهير المفسرين نقلا عن سيدنا عبد الله بن عباس، أن ملتقى البحرين ملتقى ما بين البحر الأبيض والأحمر. طبعا ليس هنالك ملتقى، يعني لا يصلان، لا سيما ما كان في آنذاك قناة السويس ولا غيره، ولكن القصد أي تعثر عليه عند أقرب نقطة يابسة بين هذين البحرين. ورأيت بعض علماء التفسير يقول ما يدل على أنه مضيق طارق، يعني المضيق الذي يفصل البحر الأبيض عن المحيط. ولكن جمهور المفسرين على هذا الأول. المهم معنى مجمع البحرين أي ملتقى يقرب فيه بحران من بعضهما بعض، وتكون اليابسة فيه قليلة جدا، أو ربما يصل البحران ببعضهما. إذا بلغت ذلك المكان ترى هذا العبد الصالح. طبعا هذا المكان كان معينا لسيدنا موسى، وأوضحه الله عز وجل له وحيا. لما تلقى سيدنا موسى هذا من ربه قال هذا الكلام، اصطفى لنفسه فتى يصحبه ويعينه في رحلته وربما يخدمه أيضا، وهو يوشع عليه الصلاة والسلام، وقال له لا أبرح، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين هذا، أو أمضي حقبا، إذا لم أبلغ سأمضي حقبا حتى يهديني الله عز وجل إليه. تتمة الحديث في شرح هذه الآية أن الله عز وجل أوحى إليه أن يحمل معه حوتا، والحوت السمك الكبيرة، يحمل معه حوتا في مكتل له أو في شيء. فإذا وصل إلى هذه المنطقة، منطقة قد تكون واسعة وكبيرة ملتقى البحرين، فلينظر في أي مكان تعود الحياة إلى هذا الحوت وينطلق، فليعلم أنه سيرى أو بإمكانه أن يرى هذا العبد الصالح هناك. نعم. ولذلك فإن سيدنا موسى اصطحب معه هذا الحوت، واصطحب معه أيضا زادا من أجل سفر كثير، نعم سفر طويل. فما الذي حدث؟ يقص الله علينا قصته، والحكمة ستظهر فيما بعد من هذه القصة. فلما بلغ مجمع بينهما، المكان الذي عرفه الله عز وجل به، إن ما بين البحر الأحمر والأبيض أو أي مكان آخر، لما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. والحقيقة الذي نسي هو يوشع، ذلك لأنه كان قد عهد بهذا الأمر إلى من؟ إلى يوشع، فكان هو الذي يحمل المكتل ويحمل أداة التي فيها هذا الحوت. فالظاهر كان ينبغي أن يقال فلما بلغ مجمع بينهما نسي يوشع أو فتاه الحوت، ولكن البيان الإلهي كما ترون نسب النسيان إلى كليهما. لماذا؟ هذا تتم للأدب القرآني الذي يعلمنا الله عز وجل إياه. لو نسب النسيان إلى هذا الفتى وحده لدل ذلك على أنه كان هو الخادم وكان هو الذي يتحمل المسؤولية وما إلى ذلك، والبيان الإلهي يعلمنا أن لا يكون الأمر هكذا، فنسب النسيان إليهما معا. وإلا فمفروض أن سيدنا موسى يمشي وأن المسؤولية على من؟ على فتاه. نعم. نسيا حوتهما، نسيا في ذلك المكان، وتتمة الأمر فاتخذ سبيله في البحر سربا. اتخذ هذا الحوت سبيله، يعني طريقه إلى البحر، وسرب سروبا على وجه البحر ومضى سربا. سرب يشرب سربا أو سروبا، يعني أصل السرب أو السرب الطريق، لكن نقول سرب يعني سار على وجه الأرض في مكان بارز يراه كل إنسان. واضح كيف؟ فمعنى ذلك أن هذا الحوت أمامك هكذا تستطيع أن تراه على وجه البحر أصبح يسير. فكلمة سربا يعني يسرب سروبا، وسربا يعني يمشي بشكل ظاهر هكذا، يمشي بشكل ظاهر على وجه الأرض. نعم. شوف القرآن ماذا يقول في مكان آخر عن هذه الكلمة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو سارب بالليل ومستخف سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ما قال وسائر في النهار، قال وسارب. السائر قد يسير في نفق، السائر قد يسير مبتعدا هكذا عن أنظار الناس، لكن البيان الإلهي خصص وأوضح المشي البارز الواضحة. فقال سواء منكم من أسر القول به من أسر القول أو ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب، أي سائر سيرا بارزا على طريق بارزة مكشوفة، كما يتسرب الماء هكذا أمامك. نعم. فأيضا هنا يريد البيان الإلهي أن يوضح لنا هذه الظاهرة الغريبة، انه هذا الحوت اخذ يمشي مو هيك خفية لا علنا، هيك على وجه البحر. نعم. واتخذ سبيله في البحر سربا، اي على وجه البحر ظاهرا. كيف وكيف حصل هذا؟ اطال العلماء في ذلك، انه الحوت ميت وربما كان مطبوخ كما قال بعض المفسرين. طيب كيف حصل هذا؟ الكلام الطويل لا داعي إليه في اعتقادي وتصوري أبدا. يعني النفس عندها حب الاطلاع، أنه شلون صار، شلون جرى، وبأي وسيلة. يا ترى أصابتها قطرة من ماء عين الحياة الذي كان ينبع هنا كما قال البعض، أم ماذا، ما الذي حصل؟ ما بده كلام طويل، ولا بدنا ندوخ حالنا شو اللي حصل. الإله الذي أخذ الروح من هذا الحيوان أعاده. في شيء غريب هذا بالموضوع، يعني أحد شيئين، إما أننا لا نؤمن بمسبب الأسباب أو نؤمن. فإذا كنا لا نؤمن والعياذ بالله بمسبب الأسباب، لو حكينا من هلأ لسنة ما في كلام يدخل بالمخ. ليش؟ لأن السامع ما راح يؤمن بمسبب الأسباب، وبيعرف انه الشيء اذا مات وانطبخ ونضج هذا ما عاد خلاص بقى ترجع له الحياة. نعم. واما اذا كنا نعلم ان الاسباب كلها خدم وحشم لله عز وجل، يعني جنود لله، يسخر هذا لهذا وذاك لذاك. نعم. واذا كنا نعلم هذا يقينا، طيب فلا داعي الى ان نقول اكثر من كلمتي. لما وصل موسى إلى المكان الذي أعلمه الله به حيث يمكنه أن يرى هذا العبد الصالح، جعل من إعادة الحياة إلى هذا الحوت شاهدا ومعلما على ذلك. واضح؟ نحن كيف الله بده يحشرنا بعد ما بدنا نموت؟ بدنا فلسفة طويلة ونقعد نحكي ونشرح ونوضح؟ أبدا. طيب كيف الإنسان، كيف سيدنا عيسى أقدره الله عز وجل على أن يحيي الموتى؟ ما كان يحيي الموتى، ولكن سيدنا عيسى، أعوذ بالله، لو قال الإنسان أن سيدنا عيسى بيحيي الموتى لكفر، بإذني كما يقول الله عز وجل. نعم. وإذ تحيي الموتى بإذني، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عيسى يقوم بأعمال ظاهرة، استخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا، بعدين بإذني. نعم. فسيدنا موسى، سيدنا عيسى ما عليه إلا أنه يعمل هالصورة كلها، نقدر نعملها، هون تنتهي مهمته. ثم إن الله عز وجل جعل نفخه لهذه الهيئة إذانا بإدخال الله الروح كما يشاء وبالطريقة التي يشاءها. فالإيمان ينهي كل مشكلة، والإيمان مقره العقل، مو بس الخيال والقلب والعاطفي، لا، نحن بعقولنا نعلم. البال اللي خلق هذا النظام بيقدر يغيره وبيقدر يعيده كمان، نعم، كما يشاء. المهم هكذا حصل، نسي حوتهما في ذلك المكان، وبعد ما نسي هذا الحوت اتخذ سبيله في البحر يسرب سربا أي على وجه البحر هكذا. فلما جاوز مشي بقى، الله أعلم قد ايه مشي وترك المنطقة. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي من هذه الرحلة اللي ما بين الوقوف عند تلك الصخرات وما بين هون حسينا بتعب زيادة. نعم، وجلس يستريحان. قال لفتاه آتنا غداءنا، يا ترى هذا الغداء هو الحوت نفسه أم هو طعام آخر؟ وأما الحوت فحمله فقط من أجل أن يعلم المكان. والله المفسرين هنا على خلاف، وما رأيت حديثا يوضح الجواب على هذا. فمنهم من يقول، ولعل هذا هو الأقرب، الغداء الذي كان معهم الزاد مستقل، قد يكون أيضا سمك، قد يكون شيء آخر. أما هذا الحوت فذلك حوت آخر لم يكن سيدنا موسى يمسه، ولكنه كان ينتظر أن يجد هذه الظاهرة ليتخذ من ذلك دليلا على البحث في ذلك المكان عن هذا الإنسان. وهنالك من قال لا، بل إن غذاءه كان من هذا الحوت نفسه، وعندما تسرب إلى البحر كان بعضه قد أكل. نعم، والله أعلم بالحقيقة. المهم هكذا يقول الله عز وجل، قال آتنا غداءنا، يعني كان معهما زاد وشعر بالجوع. هنا يقول علماء التفسير الربانيون الصادقون المتصوفة، يقولون هذا دليل على أن حمل الزاد في الطريق ليس فقط يعني مباحا، بل هو أيضا مسنون. ما بنقول واجب إذا كان الإنسان له أمل مثلا يلاقي بطريقه طعام شراب يشتري يصطفي ليخفف، لكن الزاد أقل ما يمكن أن يقال أن حمله في الطريق البعيد الشاق مسنون. ولو لم يكن كذلك لما حمل سيدنا موسى، وهو من الأنبياء والرسل ومن أولي العزم، لما حمل زادا في طريق سفره هذا. وهذا رد على الجانحين، نقول من خط التصوف الرشيد الإسلامي السليم، أولئك الذين يقولون لا، بل الإنسان لا يكون متوكلا على الله حقا إلا إذا غامر في طريق شاق بعيد دون أن يحمل أي زاد. متى ما عمل هيك هذا صار متوكل على الله عز وجل. فهذا الكلام صحيح في ميزان الشرع. نحن كل ما يتعلق بالسلوك إلى الله وتصعيد النفس بناخده منين؟ من القرآن ومن سنة المصطفى ومن حياته ومن حياة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو كتاب الله، هكذا يقول لنا سيد المتوكلين على الله الرسل والأنبياء. وما نعلم أن رسول الله مضى إلى غزوة من الغزوات إلا وحملوا الزاد معهم فيها. كل هذا نعرفه لما ندرس السير ونشوف هذا الشيء. نعم، وسيدنا موسى أيضا كذلك. نعم، وقد ورد في البخاري نعم أن أناسا كانوا في صدر الإسلام يأتون من اليمن حجاجا إلى بيت الله الحرام دون زاد، ويقولون نحن المتوكلون. يعني إذا سئلوا ليش ما نكون حاملين زاد، قالوا نحن المتوكلون. فإذا وصلوا يعني إلى أماكن النسك سألوا الناس، صاروا يسألوا، فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا يعني لا تتزودوا إلا من التقوى، لا هكذا يقول العلماء، وورد ذلك في البخاري. نعم، أي إذا، والحديث بمناسبة الحج، يعني الدين لا يمنعكم من التزود، والاتكال على الله لا يمنعكم من التزود أبدا، تزودوا، لكن لا تنسوا أيضا أن خير الزاد التقوى. هذا الزاد لا يعني يحرر الإنسان ولا يغنيه عن الزاد الأعظم والأهم وهو زاد التقوى. ولذلك فكما أطال القرطبي أيضا في هذا الكلام وكثير من علماء التفسير عند الحديث في هذه الآية، آتنا غداءنا، يعني معناه معهم زاد، كان حاملين معه، وهم أنبياء ورسل، اثنيناتهم رسل وأنبياء، سيدنا يشع الصحيح أنه نبي، نعم، وبناء لا مو صحيح واقع هكذا، لكن في رأي ذلك رأي خلاف ذلك أنه مو يشع اللي كان معه، نعم، ولكن الصحيح أنه يشع. فهذا دليل التصوف هو لب الإسلام قطعا، وتزكية النفس هو لب الإسلام، بس المهم أن علينا أن ننقي لب الإسلام هذا من الأشياء الدخيلة عليه، نعم. ففي واحد مثلا ممكن أنه يغامر ويمشي بهالبادي وما يحمل زاد، وهو بيكون فاسق وفاجر، هذا ما بيقربه لله عز وجل شيء. وممكن يكون الإنسان يسير في الطريق وهو يحمل زاده، وهو يعلم أن هذا الزاد الذي يحمله على ظهره لا يحمله إلا أدبا مع الله، لأنه ربه أقام الكون على نظام الأسباب والمسببات، فأنا لازم أتأدب مع رب العالمين، ما أتدلل عليه قال له لا يا ربي أنا بدي إياك أنك أنت تطعميني هيك، ما بدي لا أحمل ولا أعمل شيء، أنا مؤمن فيك وشو بدي بها الأسباب، أنا بدي إياها منك الشغلة. هذا لا، هذا دلال على الله حقيقة، هذا دلال على الله، ربي عز وجل علمنا وأدبنا، نتأدب ومنحمل ما أمرنا بحمله، وعيننا ترمق رحمة الله، وآمالنا معلقة بكرم الله عز وجل، ومنعرف أنه هلأ إذا ربي سبحانه وتعالى جعل هذا الطعام زقوم ما بتقدر تأكله، شو بتستفيد منه؟ هو اللي جعله سائغ، هو اللي جعله عذب، هو اللي جعله كل شيء. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فماذا قال له فتاه؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، يعني المكان الأول الذي جلس فيه كان في صخرة، يمكن جلس في ظلها، إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، نسيت الحوت هناك وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الباري عز وجل يقول، وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين، واتخذ سبيله في البحر عجبا، لا المرة الثانية عجبا، نعم، يعني يا ترى اتخذ سبيله في البحر عجبا من كلام سيدنا يوشع، أم هو من كلام الله تعليقا على كلام يوشع؟ هكذا يمكن أن يفسر وهكذا. فعلى الوجه الأول يوشع يقول لسيدنا موسى أنا نسيت أن أقول لك الحقيقة، ونحن سيدنا موسى ما كان قايل له القصة بنوب بنوب، إنه شو بده يصير ما كان قايل القصة، نعم، ولكنهما يسيران إلى هذا المكان. فالتفسير الأول أن سيدنا يوشع كان مع سيدنا موسى جالسين، ولما قام ليسيرا وجد أن هذا الحوت بعينه الذي كان موجودا قد حي وتسرب إلى الماء، وأراد أن يقول ذلك لسيدنا موسى فنسي ورحل. فلما جلس بعد ذلك ليتغديا تذكر ما كان قد نسيه، فقال هذا الكلام، قال عندما قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، نسيت أن أقول لك قصته، نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، واتخذ سبيله في البحر عجبا. هذا كلام مين يعني على هذا التفسير؟ كلام سيدنا يوشع، ولعل هذا هو الصحيح. والدليل بقى على ذلك، الدليل الفرق بين كلمة سربة في الأول وكلمة عجبة في الثاني. المرة الأولانية الكلام من؟ من رب العالمين، نعم، فالباري سبحانه وتعالى قال قبل ذلك فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. ما في داعي يقول عجبا، لأنه الباري عز وجل يقول هذا، والذي صنع هذا من؟ الباري سبحانه. المرة الثانية بقى مين اللي عم يقص القصة؟ سيدنا يوشع. فناسب أن يقول يوشع عجبا بدل سربا، واتخذ سبيله في البحر عجبا لهذا الأمر الذي حدث، وكنت على وشك أن أخبرك بذلك ولكن شغلني عن ذلك شيء ونسيت، أنساه الله عز وجل ذلك. فهذا دليل على أنه هذا الكلام الثاني كلام سيدنا يوشع. فماذا قال له موسى؟ قال ذلك ما كنا نبغ، لا تأسف على شغله ولاته، هذا ما كنا نبحث عنه. فارتد على آثارهما قصصا، سار مرة ثانية عائدين إلى ذلك المكان الذي حصلت فيه هذه الحادثة العجيبة. ونقف عند الآية الأولى هنا بعد ذلك، هذه مرحلة ثانية من القصة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أخيرا مرة ثانية أقول، يعني بحب نأكد على الكلام اللي أقوله، لأنه في هذه المجالس العامة بيلتقى طبعا كثيرون من المؤمنين، الإخوان الشباب المؤمنين الطيبين، هذا الكلام يؤمنون به ولا يحتاجون إلى أي وقفة عنده. لكن يمكن أن يكون بينهم من أقبلوا من جديد إلى دين الله عز وجل، أو ممكن من يكون بينهم أيضا شاب جاء مع زميل له صديق له سمع هذا الكلام، فأجى الشيطان نعم اتخذ منها مكان استغلال. قعد يسمع اسمع لها الحكي، قال سمكة ميتة ربما تكون ملحة ومطبوخة وإلى آخره، قال انه عادت الى الحياة ودخلت في البحر وسارت. مين بيصدق هذا الكلام؟ نعم. لذلك مرة اخرى اقول وباختصار، العقدة التي تثير العجب هي عقدة واحدة لا ثانية لها، ضعف الايمان بالله او عدم الايمان بالله عز وجل. فاذا وجد الايمان الحقيقي، في ناس بيقولوا نحن مؤمنين بالله بيسمعوا هذا الكلام كمان ما بيصدقوا، هذا دليل انه ايمانهم الحقيقي بالله ضئيل وضعيف. فاذا امتلأ يقينك العقلي وشعورك القلبي بان الله يفعل ما يشاء، يحيي الموتى، ما في شيء غريب، وعم ترى دائما القرآن اللي بيغذي لك العقيدة بنميها وبيقويها وبيقويها عقلا وبيقويها شعورا، وبتسمع بقى المشاهد الكثيرة التي أمامك كلها مشاهد عقلية. مثلا موقف سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. طبعا سيدنا إبراهيم ينبغي أن نقول لما سأل ربه هذا السؤال لم يسأله سؤال شاك ولا سؤال مستشكل، ولكن المؤمنين جميعا لا يعلمون كيف تتم عملية قذف الروح، طبعا لا نعلم. والإنسان يحب، نحن عندنا طموح، عندنا رغبة للمعرفة، يحب أن يرى هذا الذي آمن به عقلا أن يراه عيانا. نعم. فهذا معنى طلب سيدنا إبراهيم، يا ربي أنا آمنت ولكن أحب أن أرى عيانا ببصري هذا الذي آمنت به بصيرتي. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اذبحهن ومزيج لحمهن كلاتهن بعضهن البعض، قطعهن قطعهن قطعهن، هي معناتها اخلطهن، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فعل هذا سيدنا إبراهيم ودعا، فجاءت قطعة القطع التي تنتسب إلى كل طير منها تضامت وخلق الله منها طائرا جديدا. هذاك الثاني العزير اللي مر على خربة وقديمة وأطلال محطمة وقف عندها وقال لا منكرا ولكن مستعظما قدرة الله عز وجل أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام، ما قال أنامه، قال أماته، أماته الله 100 عام. عزير عليه الصلاة والسلام معروف قصته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ أوحى الله إليه قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه.